أشرف الخلق أجمعين، اللهم لعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. آخر ما تحدثنا عنه كان زهد فاطمة الزهراء عليها السلام في حطام هذه الدنيا، تجتهد من أجل أن تقيت زوجها ولي الله وولديها ريحانتي رسول الله صلى الله عليه وآله بكسرات من الخبز اليابس، ولم يكن لهم طمع في هذه الدنيا وفي ملذاتها، فإنهم خلقوا للآخرة وخلقت الدنيا لهم، وأنها صلوات الله وسلامه عليها كانت إذ رأت رسول الله صلى الله عليه وآله مشغولا بحفر الخندق كانت قد قسمت تلك القرص اليابسة التي صنعتها لولديها، قسمت تلك القرص بين ولديها وبين رسول الله صلى الله عليه وآله. ونزول السورة الدهر في شأنها لما مرض الحسنان فنذرت أن تصوم 3 أيام، وعندما جاء وقت الإفطار جاء مسكين فتصدقت بإفطارها على ذلك المسكين وصامت، وفي اليوم الثاني وعند وقت الإفطار جاء فقير وتصدقت بإفطارها عليه، وفي اليوم الثالث جاء يتيم وتصدقت بإفطارها عليه، يدلل بوضوح على زهدها صلوات الله وسلامه عليها في حطام هذه الدنيا وابتعادها عن الملذات. ولا غرو في ذلك ولا عجب، فإنها بنت سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وآله، الذي كان يربط كما ورد من طرقنا ومن طرق المخالفين، كان يربط حجر الجوع على بطنه ولا يبالي، وكانت الأموال الطائلة تحت يده وبإمكانه أن يتصرف فيها وأن يستمتع بأطيب الأطعمة وألذ المأكولات، ولكنه ما كان يفعل ذلك. هذا بحسب ظاهر حاله صلى الله عليه وآله، وأما بحسب باطن حاله فالإنس والجن رجالا ونساء على بساطه صباحا ومساء، إنه صلى الله عليه وآله لا يحتاج إلى المال لتحصيل هذه الأطعمة الطيبة، فإن الجنان تحت يده. الرجل الذي يشق بسبابته كوكبا سماويا إلى نصفين، اقتربت الساعة وانشق القمر، لا يحتاج في تحصيل تفاحة أو خوخة أو عنب أو غير ذلك إلى بذل الجهد، ومع ذلك ما كان يسعى وراء هذا. إنها هي فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها ربيبة هذا الرجل، تربت في حجره وتعلمت من خلقه، فالطاعن في زهدها في الدنيا طاعن في زهد رسول الله صلى الله عليه وآله، والمتهم لها بأنها تطلب ما ليس لها بحق متهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كانت صلوات الله وسلامه عليها بهذه المثابة من الزهد وبهذه المنزلة من التربية، فإنه يتبادر إلى ذهن كل مطلع على حقائق التاريخ الواصلة إلينا بالتواتر والتي أثبتها المؤلف والمخالف في أصح كتبه في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما، أن فاطمة عليها السلام قد طالبت أبا بكر بفدك. فلأي شيء طالبته؟ هل طالبت بفدك لأجل أن فدك تعتبر كنزا ماليا؟ وهل تسعى فاطمة عليها السلام وراء المال وقد عرفتم من زهدها ما عرفتم؟ ولم تعرفوها حق معرفتها، ولم نعرفها حق معرفتها، ولم نعرفها حق معرفتها، وإنما بالمقدار الذي عرفناه لا تقبل عقولنا ولا يرتضي باحث حر أن يتهم فاطمة بأنها تطلب ما ليس لها. بل أقول إنها لا تطلب ما هو لها من المال لأجل نفس المال، وإنما تطلبه لغاية أسمى ولهدف أعلى من المادة والمال، ذلك لأن هذا المال يشكل بحسب تفسير بعض أجلة المحققين من علمائنا رحمه الله، يشكل رفدا اقتصاديا لما يسمى في الصلاح اليوم في الاصطلاح السياسي بالمعارضة. فإن أول ما تحتاجه المعارضة هو الاستقلال الاقتصادي عن الدولة، ولم يكن بيد علي أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك الوقت ما يرفده اقتصاديا إلا أرض فدك التي كانت للزهراء. ومن الطبيعي المعروف لكل أحد أن سيرة الزهراء عليها السلام لا تقل عن سيرة أمها خديجة صلوات الله وسلامه عليها، وكما أن أمها كانت تملك من الأموال ما الله يعلم به، ومع ذلك فإنها أنفقت جميع هذه الأموال من أجل دعوة زوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن فاطمة عليها السلام لن تدخر شيئا من المال إلا وستنفقه في دعوة زوجها ولي الله صلوات الله وسلامه عليهما. وقد تنبه القوم لذلك وعرفوا أن عليا عليه السلام لما امتنع من البيعة وتبعه جماعة من أجلة الصحابة وعظمائهم كان يشكل معارضة لحكومتهم، وكانت فاطمة عليها السلام تدعو الناس في المدينة وتحرضهم على السلطة في ذلك الوقت، وهذا يشكل دعما إعلاميا قويا لهذه المعارضة. فكانت هذه المعارضة تمتاز بالدعم الإعلامي القوي ولا ينقصها إلا الرفد الاقتصادي المتمثل في فدك. ولأجل هذا أرادوا تجفيف المنابع الاقتصادية لهذه المعارضة وأخذ فدك من الزهرة. وإلا فإن الباحث يقف عند سؤالين واضحين: هب أن الباحث لم يكن مسلما، لو نظر إلى هذه القضية، بنت الرسول والحاكم للدولة الإسلامية بعد الرسول، إما أن يكون الحق مع الحاكم وأن هذه المزرعة أو فدك لم تكن ملكا لبنت الرسول بل كانت ملكا للمسلمين مثلا، أو يكون الحق مع بنت الرسول، لا يخلو الحال من هذين الاحتمالين. فإن كانت هذه الأرض ملكا للمسلمين وكان الحق مع الحاكم، فلماذا لم يعرض الحاكم عن هذه الأرض ويتنازل لبنت الرسول إكراما للرسول وتصرفا من قبله باعتباره ولي الأمر عن المسلمين، فيتبرع بما هو للمسلمين باعتباره ولي أمر المسلمين إكراما للرسول الذي لم يمض وقت طويل على رحلته؟ فلماذا لم يكرم هذا الحاكم رسول الله ولم يكرم ابنته بالتنازل عن هذه الأرض لها، وإن لم تكن هذه الأرض حقا لها؟ ومن الجانب الآخر، إن هذه المرأة لم تكن امرأة عادية بل كانت بنت الرسول، والرجل الذي تنازعه هذه الأرض هو حاكم الدولة الإسلامية بعد أبيها، هب أن هذه الأرض ملك لها وأنها حقها، فلماذا لم تتبرع بها للمسلمين؟ ما الذي ستحصل لو تبرعت بهذه الأرض للمسلمين، خصوصا وأنها طالما تصدقت بأموالها وطالما تبرعت لما عندها؟ لماذا هذا الحرص الأكيد من قبل الحاكم على سلبها منها؟ ولماذا هذه المطالبة الشديدة من قبل بنت الرسول على أخذ هذه الأرض؟ ليست المسألة من الجانبين مسألة مال، فإن الحاكم غني عن هذا المال ولم تؤثر هذه الأرض في ثروته ولا في ثروة المسلمين، كما أن الأمر بالنسبة إلى بنت الرسول أيضا لم يكن أمر مال، فإنها لم تكن من أهل البذخ ومن أهل التنعم، لم تكن تبني قصورا ولم تكن تأكل الأطعمة الجيدة الفاخرة. هذا واقع الحال بحسب نظرة شخص لا صلة له بالإسلام. لو أن شخصا أجنبيا عن الإسلام قرأ هذه الواقعة لتعجب، فكيف بالمسلمين الذين يعرفون أن هذه المرأة هي سيدة نساء العالمين، كما صح ذلك في أصح كتبهم، فقد روى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وآله أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. وكيف بالمسلمين وهم يعلمون أن هذه المرأة بضعة رسول الله التي يؤذيه ما يؤذيها ويريبه ما رابها، والتي يرضى لرضاها ويغضب لغضبها، بل كما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم في وصف هذه المرأة أنها التي يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. مثل هذه المرأة هل تطالب بهذا المال من أجل حطام الدنيا؟ معاذ الله. فإذا كان الأمر كذلك، وإذا كانت مطالبتها من أجل أمر يرجع إلى الإمامة، سموه المحافظة على الرفد الاقتصادي للمعارضة، أو سموه ما شئتم، إنه لا يوجد تفسير صحيح ولا تخريج مقبول ولا توجيه مرضي لفعل فاطمة عليها السلام بحسب ما نعرفه عنها من كونها معصومة، وبحسب ما يعرفه المسلمون عنها من كونها تربية رسول الله صلى الله عليه وآله وسيدة نساء أهل الجنة. لا يوجد تفسير صحيح لتصرفها إلا على مذهب الإمامية أنار الله برهانهم، وهو أن خروجها كان من أجل أمر يرتبط بالإمامة. استطعنا تفسيره بهذا التفسير أو لم نستطع؟ وبحسب تعبير المصنف حفظه الله يقول إنها ما خرجت إلا لأجل بيان أن الحق الذي أمر الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وآله بأن يوصله لأهله وآت ذا القربى حقه، وأوصله رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أهله لما دعا فاطمة فأعطاها فدكا. إن هذا الحق الذي ثبت بأمر الله تبارك وتعالى إذا ضيع فحري بحقوق سائر المسلمين أن تضيع، لأن حق بنت رسول الله التي يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها قد ضيع. وإن هذه الحكومة لم تحفظ حق هذه المرأة التي لها هذه المكانة وهذه المنزلة، فكيف تحفظ حق سائر المسلمين؟ فهذه الحكومة ليست جديرة بأن تكون خليفة لحكومة رسول الله صلى الله عليه وآله بهذا التعبير أو بالتعبير السابق، بأي تعبير أردتم أن تعبروا، إن مطالبة فاطمة عليها السلام بفدك لا يمكن أن يقبله باحث إلا بنحو ترجع هذه المطالبة إلى أمر يرتبط بالإمامة، وهذا هو الذي ورد عن الإمام الرضا عليه السلام لما جاءه بعض الشيعة مبتهجا في زمان المأمون، لما رد المأمون فدكا للرضا عليه السلام، فقال بعض الشيعة: أصبح وجه الزمان قد ضحك برد مأمون هاشم فدك. فجاء بعض الشيعة إلى الإمام الرضا عليه السلام مبتهجا أن فدك قد عادت إليكم في آخر المطاف، لكن الإمام الرضا عليه السلام ما كان فرحا بذلك، وبين له أن فدك لم تكن قطعة أرض سلبت من الزهراء، وإنما فدك هي إمامة أمير المؤمنين وولايتنا أهل البيت، وكانت فدك طريقا لذلك، إما بهذا التفسير السياسي الذي طرحه بعض أجلة المحققين من علمائنا، أو بهذا البيان الذي ذكره المصنف أيده الله، أو ببيان آخر. المهم الذي نعلمه علم اليقين أن مطالبة الزهراء بفدك لم يكن لأجل ما لفدك من القيمة المادية الزائلة، فإن فاطمة أجل وأبر وأطهر من أن تطالب بحطام الدنيا، وإنما كان لأمر يرتبط بالإمامة. ولا بد في معرفة قضية فدك من بيان ما جرى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه المنازعة المعروفة الشهيرة. فإن الله سبحانه وتعالى قد أنزل على رسوله صلى الله عليه وآله: وآت ذا القربى حقه. فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة وأعطاها فدك النحلة، وصارت فدك في يد فاطمة في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان عمال فاطمة يعملون في هذه المزرعة، وبعد رحلة النبي صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى أمر أبو بكر أن يخرج عمال فدك من فدك، وانتزعها من يد فاطمة. وانتزاع شيء من يد أحد من المسلمين خلاف القاعدة، فإن اليد إمارة على الملكية. وطالبها بالبينة على ملكيتها لها، فبينت له أن هذه الأرض قد نحلني إياها أبي رسول الله صلى الله عليه وآله، فطالبها بالبينة على أن رسول الله قد نحلها هذه الأرض، فجاءت بعلي والحسن والحسين وأم أيمن يشهدون بأن رسول الله صلى الله عليه وآله قد نحلها، فلم يقبل شهادتهم. أما علي عليه السلام فبأنه يجر النار إلى قرصه، لأنه هو المنتفع بملكيتها. وأما الحسن والحسين فبأنهما صبيان، وأما أم أيمن فبأنها امرأة. فلما لم يقبلوا دعوى فاطمة عليها السلام النحلة، قالت لهم إن هذه الأرض كانت في يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنتم تقرون بذلك، ومات عنها، فينطبق على هذه الأرض ما ينطبق على ملك رسول الله صلى الله عليه وآله، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فينبغي أن تصير هذه الأرض لي لأني وارثة رسول الله صلى الله عليه وآله. فقالوا: إن رسول الله لا يورث، فإن سمعنا رسول الله يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. ولم يقبلوا دعوى فاطمة الإرث، وأقامت عليهم الحجج القاطعة والبينات الساطعة، فلم يقبلوا. وعدم قبولهم لدعوى فاطمة عليها السلام. التوريث أكبر وصمة يصيمون بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لو كان الأنبياء لا يورثون لوجب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يؤكد هذا الأمر على ورثته حتى لا يطمعوا في الأموال التي يتركها، وحتى لا يعرضوا أنفسهم للذلة والمهانة بالمطالبة بما لا يستحقون. فكيف ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تبليغ هذا الحكم الشرعي الخاص بهؤلاء النفر؟ هذا حكم شرعي لا يخص عامة المسلمين بل يخص ورثته، فلماذا ترك تبليغ هذا الحكم الشرعي لمن هم مبتلون بهذا الحكم الشرعي ويخبر به الأجانب وبني تيم وعدي؟ هذه وصمة يصيمون بها رسول الله صلى الله عليه وآله. وكيف كان؟ فإن الاستدلال بهذا الحديث استدلال واهم من جهات شتى. الجهة الأولى أن المستدل به لم يعمل به، فقد كذب المحتج بهذا الحديث نفسه لما أوصى أن يدفن في بيت تركه رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا كان رسول الله لا يورث، وإذا كان ما تركه رسول الله صلى الله عليه وآله ملكا لعموم المسلمين حيهم وميتهم، فنحن من المسلمين وهذا البيت ملك لنا ولمن كان حيا في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله من المسلمين، ولا أقل من المسلمين فاطمة ولم تكن راضية، ومن المسلمين علي ولم يكن راضيا، فلماذا يدفن في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله بوصية منه؟ إذا كنت تقول إنما ترك رسول الله فهو ملك للمسلمين فلا يحق لك أن توصي أن تدفن في بيت تركه رسول الله صلى الله عليه وآله. وقد كذبه من جاء بعده، فإن عمر أيضا أوصى أن يدفن في بيت تركه رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا كان رسول الله لا يورث، وإذا كان ما تركه رسول الله صدقة، فلماذا يوصي عمر أن يدفن في بيت تركه رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وكذبه ثالثهم أيضا، فإن عثمان قد منح سبكا لرجل من بني أبيه أخو مروان بن الحكم، فإذا كانت سبك مما تركه رسول الله، وإذا كانت سبك لا تورث، وإذا كانت سبك لعموم المسلمين، فلماذا يمنحها عثمان لأخي مروان بن الحكم الوزغ بن الوزغ قريب رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ثم إن هذا الحديث الذي احتج به من احتج في سلب سدك من فاطمة عليها السلام، هذا الحديث إن كانت النسبة بينه وبين قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين هي الخصوص من الخصوص المطلق، وصلح أن يكون مخصصا للعموم القرآني، فالنسبة بينه وبين قوله تعالى وورث سليمان داود وقوله تعالى في حق زكريا يرثني ويرث من آل يعقوب، ومعلوم أن النبوة لا تورث، وإنما النبوة عهد من الله تبارك وتعالى يعطيه من يشاء ومن يستحق، ولا تعطى بالوراثة، لا تنتقل النبوة من أحد إلى أحد، وإنما ينتقل المال من المورث إلى الوارث. فإذا كان الحال كذلك فكيف أخبر القرآن الكريم بأن داود قد ورث سليمان، وكيف يدعو زكريا ربه أن يجعل له غلاما يرثه ويرث من آل يعقوب؟ إن التنافي بين هذه الآيات وبين ذلك الحديث لا يعالج بتخصيص هذا الحديث للآيات الشريفة، ولعل الذي يتعجب منه المرء أن الذين حاجوا فاطمة عليها السلام في فدك لم يجيبوا عن احتجاج فاطمة عليها السلام بآيات توريث داود وتوريث يحيى بأن النسبة بينها وبين نحن معاشر الأنبياء لا نورث هي العموم والخصوص المطلق. أيضا لو أنهم كانوا عارفين بقواعد الصناعة لقالوا إن هذا الحديث يثبت أن الأنبياء لا يورثون، ثبت بالقرآن الكريم أن داود قد ورث فيخصص بداود، وثبت بقوله تعالى عن زكريا يرثني ويرث من آل يعقوب أن يحيى يرث، وأما سائر الأنبياء فمشمولون لهذا العموم. لم يحتجوا بذلك لعدم معرفتهم بقواعد الصناعة. على أي حال لو احتجوا بذلك فالجواب إنا نعلم بعدم وجود خصوصية لبينك النبيين، وأنه ليس لبينك النبيين حكم خاص في شرع الله، ولا يمتاز ذانك النبيان بشرع يخصهما في هذه المسألة، يعني في مسألة التوريث. ولكن هذا اعتراض أولي كان من المفروض أن يقدم، ولكن لا ينتظر ممن لا يعرف الإب أن يجيب على مقتضى القواعد. وكيف كان بالنسبة لنا نعلم علم اليقين من احتجاج فاطمة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها بالآيات الواردة في حق داود وفي حق يحيى، وإخبار القرآن الكريم بأنهما قد ورثا، نعلم أن حكم التوريث في للأنبياء لا يختلف عن حكم التوريث لسائر الخلق، بل إنا نعلم من مطالبة فاطمة عليها السلام بحقها في فدك ومن عصمتها أنه ليس لرسول الله صلى الله عليه وآله حكم يخصه في هذه المسألة، وأنها ترث كما يرث سائر الورثة من سائر المورثين. والذي يلفت النظر ويوقف المرأة حائرة أن المطالبة بالبينة إنما تكون في صورة عدم حصول العلم للحاكم بصدق المدعي في دعواه، وإلا فلو حصل العلم للحاكم بصدق المدعي في دعواه فإنه يقضي له ويحكم له وإن لم تقم البينة له. وإن حاكما لا يحصل له العلم بدعوى فاطمة أن أباها قد نحلها هذه الأرض وهي الصديقة الشهيدة وهي سيدة نساء أهل الجنة وهي بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله من الدنيا، لأمر في نفسه لرجل في نفسه شيء، وإلا فإن مجرد دعوى فاطمة كاف لحصول العلم واليقين للسامع. وليس هذا أمرا نبتدع فيه القول، فإن بعض كبار علمائهم قد ادعى حصول العلم بصدق الصحابي إذا أخبر. وهل فاطمة كسائر الصحابة وكآحادهم؟ فكيف لا يحصل العلم من دعواها، خصوصا إذا انضم إلى دعوى فاطمة عليها السلام شهادة علي الذي آخاه رسول الله صلى الله عليه وآله وبين لهذه الأمة كما ينقل البخاري في صحيحه أن علي منه وأنه من علي؟ هذا الرجل الذي هو من طينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف لا يحصل العلم للحاكم من شهادته إلا إذا كان في نفس الحاكم شيء على علي وشيء على هذه الدعوة؟ وكيف إذا انضم إلى دعوة فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وشهادة علي أخ رسول الله والذي هو منه ورسول الله منه شهادة الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة كما تواتر عند القوم، وريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمامان إن قاما وإن قعدا؟ كيف لا يحصل للحاكم العلم بأمر شهد عليه هذان الطاهران إلا أن يكون في نفس هذا الحاكم ما في نفسه؟ وكيف إذا انضم إلى شهادة هؤلاء الطاهرين شهادة أم أيمن التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة وسماها أمه، وكان كما في صحيح مسلم يزورها في بيتها؟ امرأة بهذه العظمة تشهد لدعوى أناس بهذه المنزلة من الطهارة، يدعي الحاكم أنه لم يحصل لي العلم من دعواك ولا من شهادتكم، فهاتوا البينة. فأي بينة توجب منزلة من الوثوق والإطمئنان في نفس أحد من الناس فوق دعوى هذه وشهادة هؤلاء الأذكياء؟ والعجب كل العجب أن البخاري في صحيحه يروي عن أبي بكر أنه بعدما جاءت له غنائم إحدى حروب المسلمين قال من كان له على النبي صلى الله عليه وآله وسلم دين أو كانت قبله عدة فليأتنا، من له دين على النبي فليأتي وليأخذ دينه، من وعده النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيء من الغنائم فليأتي وليقل بماذا وعده النبي ونحن نعطيه. فجاء جابر بن عبد الله الأنصاري وقال إن رسول الله قد وعدني أنه إذا جاءت غنائم من الحرب الكذائية مثلا فإني أعطيك هكذا وهكذا وهكذا. فهل قال أبو بكر إن هذا المال مال المسلمين وإنك ادعيت دعوى يلزمك عليها أن تأتينا بالبينة؟ فإن جئت بالبينة حكمنا لك وأعطيناك. كلا، بل أعطاه ما قال. فأي عجب وراء هذا؟ أيصدق جابر ونحن لا نكذبه؟ أيصدق جابر وتكذب بضعة الرسول؟ أيصدق جابر ويكذب أخو الرسول ومن هو منه والرسول منه؟ أيصدق جابر ويكذب ريحانة رسول الله سيد شباب أهل الجنة؟ إن كان جابر من أهل الجنة فالحسن والحسين سيداه، فإنهما سيدا شباب أهل الجنة. لما أجمع القوم على غصب الخلافة من أمير المؤمنين عليه السلام وغصب فدك من فاطمة لافت خمارها على رأسها واشتملت بجلبابها وأقبلت في لمة من حفدتها ونساء قومها تطأ ذيولها ما تخرم مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وآله حتى دخلت على أبي بكر في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وهو في حشد من المهاجرين والأنصار وغيرهم، فنيطت دونها ملاءة فجلست ثم أنت أجهش القوم لها بالبكاء فارتج المجلس، ثم أمهلت هنيئة حتى إذا سكن نشيج القوم وهدأت فورتها افتتحت الكلام بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان مما قالت وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة جعل الإخلاص تأويلها وضمن القلوب موصولها وأنار في التفكر معقولها الممتنع من الأبصار رؤيته ومن الألسن صفته ومن الأوهام كيفيته، ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها وأنشأها بلا احتذاء أمثلة امتثلها، كونها بقدرته وذرأها بمشيته من غير حاجة منه إلى تكوينها ولا فائدة في تصويرها، أي ولا فائدة له ولا فائدة في تصويرها إلا تثبيتا لحكمته وتنبيها على طاعته وإظهارا لقدرته وتعبدا لبريته وإعزازا لدعوته، ثم جعل الثواب على طاعته ووضع العقاب على معصيته زيادة لعباده من نقمته وحياشة لهم إلى جنته. وأشهد أن أبي محمدا عبده ورسوله، اختاره وانتجبه قبل أن اجتبله، واصطفاه قبل أن ابتعثه، إذ الخلائق بالغيب مكنونة، وبستر الأهاويل مصونة، وبنهاية العدم مقرونة، علما من الله تعالى بمآيل الأمور، وإحاطة منه بحوادث الدهور، ومعرفة بمواقع المقدور، ابتعثه الله إتماما لأمره وعزيمة على إمضاء حكمه وإنفاذا لمقادير حتمه. فرأى صلى الله عليه وآله الأمم فرقا في أديانها، عكفا على نيرانها، عابدة لأوثانها، منكرة لله مع عرفانها، فأنار الله بأبي محمد صلى الله عليه وآله ظلمها، وكشف عن القلوب بهمها، وجلى عن الأبصار غممها، وقامت الناس بالهداية، وأنقذهم من الغواية، وبصرهم من العماية، وهداهم إلى الدين القويم، وأنقذهم من الغواية وبصرهم من العماية وهداهم إلى الدين القويم، ودعاهم إلى الصراط المستقيم. كتاب الله الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع والضياء اللامع، بينة بصائره، منكشفة سرائره، منجلية ظواهره، مرتبط به أشياعه، قائد إلى الرضوان اتباعه، مؤد إلى النجاة استماعه، به تنال حجج الله المنورة وعزائمه المفسرة ومحارمه المخدرة أو محارمه المحذرة، وبيناته الجالية، وبراهينه الكافية، وفضائله المندوبة، ورخصه الموهوبة، وشرائعه المكتوبة. ولا بد لنا أن نقف من هذه الخطبة في بحث مستقل، نبين أولا معاني كثير من الكلمات الواردة في هذه الخطبة، فإنها كلمات غير دائرة على الألسن، قليلة الاستعمال في حياتنا اليومية، ولذلك فإنها تعد من الكلمات التي يصعب على العرف في هذا الزمان فهمها، فلا بد من بيان معاني هذه الكلمات أولا، ثم الإلماع ولو بنحو الإشارة، لأن الحديث بالتفصيل عن ما وراء هذه الكلمات من المعاني العميقة يحتاج إلى بسط مقال في كثير من الجوانب. بعض هذه الكلمات في وصف الله تبارك وتعالى ترجع بنا إلى بحث معمق في التوحيد، والحديث بشكل مفصل في هذا يستدعي تخصيص جلسات لشرح هذه الفقرات، وبعضها يرجع إلى بيان مقام رسول الله صلى الله عليه وآله، والحديث فيه أيضا يستدعي جلسات، وبعضها يرجع إلى وصف القرآن الكريم وهو كذلك، وبعضها يرجع إلى أسرار التشريعات أسرار بعض التشريعات، وبعضها يرجع إلى بيان ما للإمام عليه السلام من المكانة والمنزلة وما له من الدور. ولا يسعنا أن نجعل الحديث مفصلا في جميع هذه الجوانب، وإنما نشير إشارة إلى ما تتضمنه هذه الخطبة من بيانات في هذه الجهات، وإلا فالغرض الذي نتوخاه من جلسة تخصص للخطبة هو بيان ما للمفردات الغريبة القليلة الاستعمال على ألسنتنا من المعنى في اللغة العربية. فاطمة عليها السلام هي بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله التي نزل القرآن الكريم بتطهيرها. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ونزل القرآن الكريم ليأمر النبي صلى الله عليه وآله ليباهل بها، فجعلها آية على صدق دعوى رسول الله صلى الله عليه وآله، وعلامة على نبوته صلى الله عليه وآله. والتي نزل القرآن الكريم في تعظيم صدقتها على اليتيم والمسكين والأسير. ولعلنا أخطأنا في بيان من تصدقت عليه فاطمة في أول البحث، فقلنا اليتيم والفقير والمسكين، وهي قد تصدقت على يتيما وأسيرا ومسكين. على أي حال، نزل في شأنها سورة كاملة في تجليل صدقتها وتعظيمها، وهي التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وآله وهو الصادق المصدق بأنها سيدة نساء المؤمنين، وبأنها سيدة نساء أهل الجنة. هذه المرأة الطاهرة لم تكتفي بأنها طالبت بفدك، بل إنها غضبت ممن منعها من فتك، ولم تكتفي بغضب عابر، بل بقيت غضبة واجدة عليه إلى آخر حياتها، وماتت كما تقول عائشة ويرويه البخاري في صحيحه أن فاطمة عليها السلام ماتت وهي واجدة على أبي بكر ولم تكلمه، وأنها قد دفنت ليلا ودفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر. لماذا لم يؤذن بها أبا بكر؟ لم يؤذن أي لم يعلم، لم يؤذن بها أبا بكر. ولماذا تبقى غاضبة؟ هل لأجل حفنة من المال أو لأجل بيان يبقى إلى آخر الدهر يوضح للأمة الإسلامية أن حق علي قد غصب؟ والحمد لله أولا وآخرا.
قالوا لعلها زارت بين بعض المقامات وللإمام علي أو للإمام، نعطيها بدل ونسكتها. لماذا أصر على عدم إعطاء فاطمة البدل مع أنها لم يضره شيء لعطها إياه؟
ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ الممنع. نعم هذا سؤال قلنا ينقدح في ذهن أي باحث في هذه المسألة وإن لم يكن مسلما، كما أن سؤالا آخر أيضا ينقدح في ذهنه وهو لماذا لم تعرض فاطمة عن هذه الأرض، ما الذي تريده؟ المال لم تكن بصدد تحسين وضعها الاقتصادي، طريق لأي شيء؟ إذا كان وجود فدك في يدها طريقا للوصول إلى الإمامة فهو يبرر منع القوم لها، لأنهم لو أعطوها فدكا لجعلت منه سلما لإيصال الإمامة لأمير المؤمنين عليه السلام. أنتم قلتم إنها تريد أن تجعل فدكا طريقا للإمامة.
الزهراء اتخذت ذلك، اتخذت هذا الطريق وهو فدك لإثبات للوصول لإثبات الإمامة والدفاع عن،
فإذا فدك وسيلة لإثبات إمامة علي.
اتخذته الزهراء عليه السلام.
نعم. إذا كانت تريد أن تجعله طريقا لإثبات إمامة علي فحري بمن جلس في موضع علي أن يسد عليها هذا الطريق. فإذا عمله بهذا مبرر. لو أعطوها فدك لن أثبتت إمامة علي، لو أعطوها فدكا اليوم لجاءتهم غدا تطالبهم بأن عليا هو الإمام وبأن الإمامة حق لعلي، فإذا صدقوها اليوم في أن فدكا لها فهم مجبورون على أن يصدقوها غدا في أن الإمامة لعلي، فلا بد من سد الذرائع
من
أوله. بأي شيء يشهدون أنهم رأوا أو سمعوا أو نقل لهم؟ إن قالوا رأينا وسمعنا رسول الله يهب فهم يكذبون، لأن النحلة لم تكن حسب ما يظهر على الملأ. وإن قالوا نقل لنا قال الحاكم لهم من هو الذي نقل لكم؟ ائتونا به. لعلك تقصد لماذا لا يشهدون كشهادة خزيمة؟ الأمر في شهادة خزيمة مستثنى في الشرع، الشهادة التي شهدها لرسول الله صلى الله عليه وآله لم تكن على وفق القواعد الشرعية العامة، ولذلك قبولها في ذلك الموضع لا يعني قبولها في موضع آخر، والقوم لم يقبلوا شهادة خزيمة بذلك. ولأجل ذلك فإن خزيمة كان يعلم أن شهادته في حق رسول الله تلك شهادة خاصة لها حكم خاص في شرع الله كله. بينا في الحديث قلنا إن الذي نتيقن به والذي لا يوجد عند أحد من المسلمين تفسير مقبول يليق بمقام فاطمة عليها السلام له، إن الذي نتيقن منه أن مطالبة الزهراء بفلك لم يكن لأجل المال، وإنما كان لأجل أمر أجل وأخطر من هذا المال الذي يقدر به مزرعة فدك. والتفسير المقبول أن يكون الهدف الذي لأجله طالبت فاطمة بفدك هو الإمامة. وقد بين بعض العلماء توجيها لذلك، قلنا هذا هو الذي نتيقن منه، ما علاقة المال بالإمامة وكيف يربط هذا بذاك؟ هنا يوجد تفسيرات للعلماء، بعض العلماء قال لأن المال يشكل رصيدا أو منبعا اقتصاديا للمعارضة، وبعضهم قال كالمصنف حفظه الله لأن ظلم فاطمة مع أن لفاطمة ما لها من المنزلة عند الله وفي نفوس المسلمين، ظلم فاطمة بمرأة ومسمع من المسلمين من الحاكم مؤشر واضح على ظلم الحاكم، وأنه إذا ضيع حق فاطمة فتضييع حق غيرها أولى، فتريد فاطمة أن تبين أن الذي يجلس على منبر رسول الله ليس أهلا للحكم لأنه يظلمني، وإذا ظلمني فهو لغيري أظلم، فلا يصلح أن يكون في مكان رسول الله صلى الله عليه وآله. سواء صح ذلك البيان، يعني سواء وجدناه بيانا وجيها أو وجدنا البيان الثاني بيانا وجيها أو لم نقنع بأي من هذين البيانين وهذين التفسيرين، فإن هذا لا يعنينا. الذي نتيقن منه أن فاطمة لا تطالب بفدك من أجل حفنة من الدراهم، وهذا واضح بين لعموم المسلمين، وأن مطالبة فاطمة بفدك كان لأمر أجل وأخطر وهو مرتبط بالإمامة يقينا. ما علاقته بالإمامة؟ هذا ما يذكر فيه التفسيرات والتأويلات، صحت أو لم تصح هذا لا يعنينا. فاطمة طالبت بفدك من أجل الإمامة، وهذا مما لا ينبغي أن يقع فيه بحث بين المسلمين إلا أن يتهموا رسول الله بأنه لم يحسن تربية ابنته حتى تأتي إلى المسجد لتطالب الخليفة بحفنة من الدراهم، وحتى تغضب على خليفة الرسول وتقاطعه وتهاجره وتجد عليه وتموت وهي واجدة عليه وتوصي بأن لا يحضر جنازتها وبأن لا يشهد تشييعها، كل ذلك من أجل درهمين. هذا اتهام لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا لا يقبله مسلم يحمل ضميرا ويحمل تقديرا لرسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا لم تكن مطالبتها من أجل المال، وإنما كانت لأجل أمر أخطر وهو الإمامة. علاقة هذا بذاك هذا تأتي فيه تفسيرات وتوجيهات لسنا معنيين بها أصلا، وإنما يذكرها العلماء متفضلين من باب التوجيه فقط. ما هو مقصودكم من أن مواقف فاطمة لم تجد نفعا؟ فاطمة عليها السلام لا تهتم بأفراد محصورين، هي تريد بيان الهدي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله إلى آخر الزمن، وما من شك أن كل واحد من مواقفها قد ترتب عليه هذا الأثر النفيس، وهو بيان هدي رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن رسول الله عندما يقول إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، لم يكن مبالغا ولم يكن محابيا لأهله، وإنما كان مرشدا للأمة وهاديا لهم وحريصا على نفعهم ومصلحتهم وعلى هداهم، ولأجل ذلك أرشدهم إلى اتباع الثقلين. والذي تسبب عن إعراض الأمة عن الثقلين هو أن فاطمة ظلمت، وأن فاطمة غضبت ممن كان في زمانه حاكما للدولة الإسلامية، وأنها ماتت وهي مهاجرته، وأنها لم يؤذن هذا الحاكم بأن يحضر تشييعها والصلاة عليها. كل هذه المواقف لها أثر بين، وإلى اليوم الباحثون الأحرار المنصفون إذا وقفوا أمام هذه المسألة تبين لهم الهدي النبوي في إرجائه إلى الثقلين، وتبين لهم أن من ظلم فاطمة عليها السلام لا يصلح أن يكون حاكما للأمة الإسلامية. الأمر في ذلك الوقت كما تحدثنا أكثر من مرة لم ينقل إلينا بنقل تفصيلي لمواقف عامة الناس، وهذا أمر طبيعي في كل حادثة انقلاب، كثير من المواقف تضيع، وكثير من العوامل المؤثرة في تغيير مسار التاريخ تختفي، وما من شك أن كثيرا من الناس قد تأثروا من موقف فاطمة عليها السلام، حتى إن عائشة كما في صحيح البخاري تقول إنه كان لعلي وجه من الناس حياة فاطمة، يعني كان رجلا وجيها في المسلمين، أي لم تكن السلطة تجرؤ على إيذائه وعلى إجباره على البيعة. فلما توفيت رأى علي عليه السلام تغير وجوه الناس وإعراضهم عنه، حسب ما في صحيح البخاري فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته. فإذا علي عليه السلام ما بايع أبا بكر مختارا، وما بايعه راضيا راغبا، وإنما بايعه مضطرا لأنه رأى إعراض الناس عنه لما توفيت فاطمة. استنكر علي وجوه الناس، لاحظوا استنكر هذا تعبير عائشة كما في صحيح البخاري، استنكر وجوه الناس يعني ذلك الوجه الذي كان يقدر عليا ويحترمه صار ينظر إلى علي نظرة أخرى، حتى إن عليا كان ينكر هذا الوجه، أي كأنه لا يعرفه، كأن هذا الرجل غير الرجل الذي بالأمس. استنكر علي وجوه الناس فالتمس، هذه فاء التفريع، يعني لماذا التمس؟ لأنه استنكر وجوه الناس، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته. فما من شك أن لمواقف فاطمة أثرا بالغا في نفوس الخلص من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن هل كان هؤلاء الخلص من ذوي التأثير في مسار التاريخ، أو كانوا مغلوبا على أمرهم؟ شواهد الحال تدل على أنهم ما كان بيدهم ذلك التأثير، وإلا لقام أمير المؤمنين عليه السلام معهم، وإنما كانوا مستضعفين وكان مغلوبا على أمرهم. هذه الرواية التي ينقلها البخاري عن عائشة أنها تقول أنه لما توفيت فاطمة استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته. كيف وصلت إلى عمر بن عبد العزيز؟ وصلت إلى عمر بن عبد العزيز لأن معاوية جعلها ثلاثة أثلاث، جعل ثلثا لمروان بن الحكم وثلثا ليزيد بن معاوية ولده وثلثا لرجل ثالث، وأن هذه الأسلاف قد وصلت إلى عمر بن عبد العزيز، باعتبار أن عمر بن عبد العزيز ابن مروان بن الحكم، هذا هو عمر بن عبد العزيز، فوصلت إلى عمر بن عبد العزيز على أساس أنها ملك خالص له. كيف صار ملك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ملكا لعمر بن عبد العزيز؟ جميعه وصل إلى عمر بن عبد العزيز، الثلث أعطاه معاوية لمروان، وأعطى ثلثا آخر ليزيد ولده. على أي حال، الثلث الثالث أعطاه لرجل ثالث. الآن نستخرج لكم من هو الثالث. وأقطع عمرو بن عثمان ثلثها، أعطى ثلثا لعمرو بن عثمان، نعم، فجعلت سدك لثلاثة، ملك خالص لرسول الله صلى الله عليه وآله، بأي طريق شرعي يصل إلى مروان بن الحكم ويصل إلى عمرو بن عثمان بن عفان ويصل إلى يزيد بن معاوية بن أبي سفيان؟ هؤلاء أولاد رسول الله. بعد ذلك وصلت الأثلاث الثلاثة إلى عمر بن عبد العزيز. هل سرق مروان، يعني وضع يده على ما في يد عمرو بن عثمان وعلى ما في يزيد بن معاوية، ثم جعله لولده عبد العزيز، ثم هو لولده عمر؟ المهم أنه وصل الجميع إلى عمر بن عبد العزيز، ولما وصل إلى عمر بن عبد العزيز دعا الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وقيل دعا الإمام زين العابدين عليه السلام فأعطاه إياها، وبعد ذلك سرقوها مرة أخرى من بني هاشم، وصارت في يدهم إلى أن جاء المأمون فردها، ولعلها أيضا مرة أخرى سرقت من بني هاشم. على أي حال، هذا المال في حد نفسه ليس له ذلك الشأن عند آل البيت عليهم السلام، لأنهم لم يكونوا يسعون وراء المال، وإنما كانوا بصدد إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى وإقامة دينه ونشر شرائعه وإقامة حدوده، وذلك بأن ينهضوا بأعباء الإمامة التي ما كانت تتسنى لهم في فترة ما بدون فدك، ولكنه قد حيل بينهم وبين فدك.
فأعجب أيضا من أراد الصحابة اللي الآن هم موجودين على عهد أبو بكر، الصحابة لما كانوا شاهدين هذا الموقف، ولما جاء عثمان وأخذ فدك وأعطاها لمروان، هل الجمود اللي
حل عليهم خوف، يعني كان على الأقل تجربة، تعال أبا بكر منع الزهرة من أعتابنا،
وقال
إنها
خلقة.
فالآن
جاء
أخيها
مروان
بيحة، عثمان أعطاها أخ مروان ابن الحكم، نعم، معاوية أعطاها لمروان، عثمان أعطاها الحارث ابن الحكم.
هذا أول من تصرف،
نعم، ليس أول من، لعله أول من تصرف في فدك لشخص معين. نعم، هذا ربما ما تقصدونه. عثمان بن عفان بينا في جلسة سابقة أن المسلمين لم يسكتوا عن تصرفاته في بيت المال، ولكن هل كان موقف المسلمين بإزاء عثمان، بإزاء تصرفاته في عموم بيت المال، أو بإزاء تصرفاته في خصوص فدك؟ لم يكن، يعني لم ينقل لنا شيء من، أو لم نقف نحن على شيء، نعم، لم نقف على شيء فيما يرتبط بموقف الصحابة من تصرف عثمان في فدك. والذي نقل لنا من ثورة الصحابة الأجلاء، ثورة كبار الصحابة على عثمان، أنها كانت بإزاء كل تصرفات عثمان المالية في بيت مال المسلمين، وأن جميع تلك التصرفات كانت مرفوضة من قبل عظماء الصحابة، وأنه لأجل هذا ثاروا عليه وقتلوه في آخر الأمر. وأما موقفهم من فدك فلم أقف أنا شخصيا فيما، لا أعلم موقفا خاصا، نعم، لعله باعتبار أن الشر إذا عام هام، باعتبار جميع الأموال مسلوبة، نعم، فضاع حق الجميع وتداخلت المفاسد، نعم نعم، لعل الأمر كان الذي ينقل عن عائشة، يعني الآن لا يحضرني بالتفصيل، ولكن الذي في بالي من هذا الأمر أن عمر بن الخطاب كان يحبو أو يحابي عائشة بمبلغ من المال لكي توزعه أو تفرقه على الفقراء، وكان الغرض من هذا أن يكون بيت عائشة بيت مراجع بحيث تعود الناس إليه وتحتاج إليه، ويكون طريقا لدفع مثلا لدفع مصاعب الحياة عن عامة المسلمين، وأن يكون لها فضل على المسلمين بإجراء الصدقات على يدها وإعطاء المبرات من قبلها. فلما جاء عثمان قطع هذه الصلة، فغضبت عائشة من قطعه لهذه الصلة، لأنها إذا بقيت على هذا الحال ستكون كواحدة من نساء النبي، لا يصير أو لا يبقى لها تميز على نساء النبي من بذل العطايا ودفع المكاره عن الناس والتوسعة عليهم. ولأجل هذا حرضت عليه فقالت اقتلوا نعتلا، قتل الله نعتلا، اقتلوا نعتلا فقد كفر. هذا الذي ببالي مما يرتبط بأمر عائشة مع عثمان في مسألة المال. أما توثيق هذه النقول وبيان المصادر الآن لا يحضرني. هذا شعر منسوب لابن عباس رحمه الله، باعتبار أنها تصرفت في مال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحيث أجازت لرجلين أن يدفنا في بيت رسول الله، وما أجازت للحسن عليه السلام أن يدفن، بعنوان أنه ملك لها، مع أن القاعدة تقتضي أنه ملك مشاع، هذا البيت ملك للورثة فهو ملك مشاع، فإذا كان ملكا مشاعا فينبغي أن ينظر في الملك المشاع، فيكون لكل واحد من الورثة بما له من النسبة، فإذا مات الرجل مثلا وعنده سيارة فإن هذه السيارة تصير ملكا مشاعا لورثته، يعني يصير لكل واحد من الورثة بنسبته نسبة في ملكية السيارة، لا أنه يصير له مثلا الجزء الأول من السيارة فله حق في أن يقطع هذا الجزء ويقيل للثاني الجزء الذي يليه وهكذا، بل يكون بنحو الإشاعة، أي إنك لو أخذت كل جزء جزء من السيارة وكان لهذا الجزء ملكية فإن هذه الملكية ستكون بنحو الشركة بين الجميع. فإذا البيت ليس لها، لك التسع من الثمن. الثمن باعتبار أن للمرأة الزوجة إذا كان الميت له ولد فلها الثمن، وإن كان ليس له ولد فلها الربع. فإذا الزوجة لها الثمن، فإن كنا اثنتين فهما شركاء في الثمن، وإن كنا ثلاثا فهن شركاء في الثمن بالثلث، وإن كنا تسعا فلكل واحدة التسع من الثمن، ولكنها تصرفت في البيت كله. هكذا روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله سماه الوزغ ابن الوزغ. كما أن حالهم في الدنيا كان يعني كما أنهم كانوا ملاصقين له في الدنيا، فبأي شيء كما أن حالهم في الدنيا كانوا ملاصقين لرسول الله صلى الله عليه وآله، بأي شيء فسرتم سلوكهم في الدنيا تفسرون سلوكهم في ما وراء ذلك. يعني هذا لا يمتاز عن سلوكهم في الدنيا، هذا واحد من تلك التصرفات. لماذا كانوا ملاصقين للنبي صلى الله عليه وآله في الدنيا؟ نعم، الآن لاحظوا صدام كم من تصرفاته ناظر إلى ما بعد الموت، قليل من تصرفاته ينظر إلى حال حياته ويريد أن يصبح رمزا وبطلا قوميا يذكره التاريخ ويتمجد به ويعلي من قدره. هذه تصرفات لا نعلم وجهها على نحو الحقيقة. يعني إرسال رسول الله صلى الله عليه وآله مثلا خالد بن الوليد وعلى سرية إلى اليمن، وإرساله عمرو بن العاص مثلا على سرية إلى مصر، لماذا؟ لا نعلم حكم ذلك. وكذلك بالنسبة إلى تولية أمير المؤمنين عليه السلام زيادا وتوليته غير زياد أيضا، هذه الأفعال لا نعلم أسرارها وحكمها، ولا يسعنا أن نتخرف في وجه ذلك. يعني هو يريد أن يلزمنا، يريد أن يلزمنا بتولية علي لزياد. هم أنفسهم لا يجرؤون على إلحاق زياد بأبي سفيان، هم يقولون إن معاوية ألحقه بأبي سفيان وهذا غير مرضي عندهم، يعني ليس على حسب الموازين التي يعترفون بها. هذا أيضا لا يسعهم أن يصوبوه ويصححوه. فإذا أمر زياد ليس مما يصلح للمخالفين أن يحتجوا به، إذا احتجوا به فتحوا باب الطعن على أنفسهم، الأفضل لهم أن يغلقوا هذا الباب. نعم، إن قالوا تاب قلنا إن الخطيئة معلومة والتوبة مجهولة. أي خطيئة تتحدثون عنها التي تاب منها؟ القوم ينكرون بغضه لعلي، يقولون هذا غير معلوم بل خلافه معلوم. على أي حال عندهم روايات تثبت أن الرجل كان يبغض عليا، فإن حديث الولاية إنما صدر من رسول الله صلى الله عليه وآله في واقعة اليمن، وأن الراوي لحديث الولاية يقول أنه قد جمعني مع رجل من قريش، وفي رواية يصرح باسم خالد بن الوليد: ما جمعني معه إلا بغض علي. فإذا بغض الرجل لعلي بين معلوم. هذا إذا بالنسبة لموقفه من علي. وأما ما فعل بعد رحلة الرسول صلى الله عليه وآله من قتل الصحابي الجليل مالك والنجو على زوجته، فهذا هو الذي يقولون إنه تأول فيه فأخطأ، وكان أبو بكر يريد قتله ولكن عمر تدخل فأنقذ حياته. لا أعلم أحدا يكفره من القول. عليكم السلام، حياكم،
كيف حالك؟
أهلا ومرحبا. لا بالسبع عندكم خيارات ثلاثة وتريدون ترجيح يعني انتم مرجحين اثنين. فاذا استخيروا على واحد من هذين الاثنين، اذا كانت حسنة على احدهما توكلوا على الله. هذه خيرة طويلة خيراتكم، يجب أكثر من خيرة. وانتوا استشيروا لعله تنزاح الغمة بالمشورة. خب إذا سنون حتى نستخير سنون على واحد من بل تختارون، مثلا اختاروا الأبيض، قولوا الآن نختار الطريق الأبيض، استخير على هذا الطريق، إذا حسن توكلوا على الله، إذا سيئ اختاروا الطريق الآخر. أحسنت، هذه حسنة. انتهى الأمر أو تريده؟ توكلوا على الله اللي اخترتوه زين. خب تستخيرون على الآخر. اللهم صل على محمد. هذه سيئة، كفى الله المؤمنين القتال. أنت تتحدث عن امرأة تعرف قدر المفقود. ما أصيب الكون بمصاب كرحلة النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هذا شيء قليل؟ يعني حتى يعني تريدون أن تقولون هل لبكائها رسالة سياسية؟ إذا كان يستحق فلماذا تستغربون وتستكثرون في حق من عرفت حق هذا الذي يستحق هذا البكاء؟ الإمام علي عليه السلام لأنه كان مسؤولا عن كثير من الأعباء، لذلك كان مبتلى بواجب يشغله عن هذا، وإلا لبكى. نعم ليس لها عمل مثل الذي يشغل أمير المؤمنين عليه السلام، هذا أمر مسلم. نعم
ليس لها عمل قد تقوم
بتنفيذ الرسالة أعظم من قال إنها لم تقم بما يتيسر لها، قامت بما يتيسر لها من دعوة المؤمنات إلى تحريض بعولتهم على نصرة أمير المؤمنين، وكانت تطوف ببيوتهم، لم تقصر في واجبها. ولكن الواجب الذي كان يبتلى به أمير المؤمنين بطبيعة كونه رجل أكثر من الواجب الذي يعني الواجب الذي يقتضي الاحتكاك بالناس، أكثر من الواجب الذي كان يناط بفاطمة الزهراء عليها السلام بحكم طبيعة كونها امرأة. ولهذا لوجود هذا الاختلاف في الظروف وجد الاختلاف في أفعالهما عليهما السلام. الانزعاج أمر ناشئ من مرض المنزعج، وإلا صوت فاطمة عليها السلام رحمة بالنسبة إلى من يصل إليه وإلى سمعه صوت فاطمة. ينزعج المنزعج لأجل أنه لا يرى لمن يبكى حق البكاء، أما إذا كان يرى لمن يبكى حق البكاء، مثلا إذا دخلت في حسينية في يوم عاشوراء وسمعت صيحة الناس بالبكاء هل تنزعج؟ ولكنك لو جئت بنصرانيا أو بطفل لا يدرك ما يجري ولا يدرك لأي شيء يبكي الناس، يقول لماذا يزعجون؟ فإذا إنما ينزعج المنزعج من البكاء لأنه لا يرى لهذا الميت حق البكاء. لماذا انزعجت الحكومة؟ ربما تسأل، ليس أهل المدينة، لماذا انزعجت الحكومة؟ انزعجت الحكومة لأن أمنت فاطمة أحدثت ضجة في المسجد، أمنة أجهش لها الناس بالبكاء، هذا أثر فاطمة، لأن صوت رسول الله صلى الله عليه وآله بقي محفوظا في صوت فاطمة. إذا تكلمت فاطمة فسمعها السامع ولم يرى شخصها يظن أن الرسول صلى الله عليه وآله هو الذي يتكلم، فإذا سمعها الناس وهي تبكي فإنهم يستحضرون صوت رسول الله صلى الله عليه وآله. وعلى هذا فإذا قالت كلاما أو وقفت موقفا في مثلا في حفظ مقام أمير المؤمنين وفي الدعوة إلى إمامته، فإن كلامها سوف يكون أكثر وقعا في النفوس، خصوصا وأنها مصابة، يعني كونها مصابة وكونها تبكي هذا يحرك عواطف الناس المسلمين الصحابة إليها أكثر، فتخشى السلطة من أن تستغل فاطمة هذا التعاطف الجماهيري لأجل الدعوة إلى إمامة أمير المؤمنين عليه السلام. يوجد كثير من علمائهم الكبار، سبط بن الجوزي علامة من علمائهم، هم يقولون تشيع آخر عمره، وبعضهم يقول أصيب في عقله آخر عمره، وغير هؤلاء كثيرون، الحاكم النيسابوري بعضهم يقول فيه تشيع، بعضهم يقول شيعي، بعضهم يقول رافضي. نعم هذا حال الحاكم النيسابوري، وهو من سمي وان اطلق عليه لقب الحاكم، الحاكم فوق الحافظ، عندهم مراتب وشهادات، هذه المراتب تأتي بألقاب مثل لقب مهندس دكتور عندهم، بروفيسور مثلا عندهم هذه الألقاب، وهكذا غير واحد من علمائهم صار من الشيعة وهم يقرون بذلك. ومن علمائنا من كان مخالفا ثم صار من كبار علمائنا، ابن الجنيد مثلا كان سنيا ثم صار شيعيا وصار من الفقهاء الكبار. ابن الجنيد لم يكن شيعيا ثم صار شيعيا وهو من علمائنا العظماء. المسألة تحرك ضمائر أصحاب الضمائر، إن في ذلك لآية، لكن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما من لم يكن له قلب فإن تأتهم بكل آية لا يؤمنون، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، يرونه ليست مسألة علم فقط، برهان رؤية، وإن يرى رؤية ليست رؤية بالتاء المربوطة يعني مشاهدة بالعيان، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. فهؤلاء طمس الله على قلوبهم، هذا جاهل لا يدرك أبعاد مقالته ولا يدرك المضار والمخاطر المترتبة على هذه المقالات، وليس يعني ينبغي أن يصغى إلى مثل هذا الحديث ولا أن ينشغل الإنسان به. الإنسان ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أفضل القول الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله يعني الدعوة إلى سبيل الله، وسبيل الله هم أهل البيت، أنتم الصراط الأقوم والسبيل الأعظم، اهدنا الصراط المستقيم. الإنسان يتحدث عن صراط الله المستقيم ويدعو إلى أهل البيت عليهم السلام، وأما الاشتغال بهذه فهي مضيعة للدين وللعمر. مصحف فاطمة ورد في روايات صحيحة أن ملكا كان ينزل على فاطمة عليها السلام فيسليها، وفي بعض الروايات أن هذا الملك جبريل عليه السلام، فيسليها بذكر منازل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة، وبذكر ما يجري على أولادها من المصاب. الإنسان يتسلى عندما يسمع أمرين، عندما يسمع أمور توجب البهجة يتسلى، وعندما يعرف مصائبا أخرى توجب الأسى فإنه يسلو أي يتوزع الألم. لا يوجد مصاب أعظم من فراق رسول الله صلى الله عليه وآله، فإذا وجدت جروح بجوار هذا الجرح ينتشر الألم. لعله يقولون أثر بعض الأدوية كالاستامينوفين توزيع الألم على منطقة أوسع، هذا يسكن الألم. على أي حال، فكان هذا الملك يسلي فاطمة عليها السلام بذكر منازل رسول الله صلى الله عليه وآله في الجنة، وبإخبار فاطمة بما يجري على ولدها عليهم السلام من المصاعب، وأن فاطمة عليها السلام كانت تملي كل ذلك على علي عليه السلام، وكان علي يكتبه حتى جمع من ذلك مصحف. ف سمي بمصحف فاطمة. هذا على ما تقتضيه بعض الروايات التي صح سندها، وهناك روايات أخرى فيها بيان آخر لمصحف فاطمة. لا مانع من أن تشاهد الملك، مريم عليها السلام شاهدت الملك، ما هو المانع؟ عين الإنسان قادرة على مشاهدة الملك إذا تجلى في صورة إنسان. الصحابة كانوا يرون جبريل عليه السلام عندما كان يتجلى في صورة دحية الكلب. فإذا الملك قابل للمشاهدة، يعني عين الإنسان ليست عاجزة عن مشاهدة الملك إذا تجلى في صورة إنسان. في أي صورة كان يتجلى للسيدة فاطمة عليه السلام نحن لا نعلم، لابد أن يروى ذلك من قبل المعصوم، يخبرنا المعصوم بذلك حتى نقول. إذا لم نجد ذلك في كلام المعصومين نقول لا نعلم. هذه كلمة من الكلمات التي لا يسعنا الجزم بنسبة معنى ما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فيها، ولكننا نستظهر منها أن الأم هي مصدر العطف والحنان، وهي مصدر الشفقة، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرم من هذا المصدر لأنه كان يتيم الأبوين. وكانت فاطمة بنت أسد صلوات الله وسلامه عليها في فترة من الفترات كانت مصدر الشفقة الأمومة بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله كانت أكثر معرفة وأكثر عطفا باعتبار أنها أكثر علما بمقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلذلك كانت مصداقا للأمومة أعلى من مصداقية فاطمة بنت أسد، مع أن فاطمة بنت أسد كانت تحوط رسول الله صلى الله عليه وآله بعناية أكثر مما تحوط به أبناءها. لكن لو قيس المسألة نسبية، لو قيس عطفها إلى عطف فاطمة بنت رسول الله على رسول الله لكان عطف فاطمة بنت رسول الله أعظم. نعم لو قيس عطف فاطمة إلى عطف الأمهات أمهاتنا علينا لكان عطف فاطمة بنت أسد أعظم من عطف أمهاتنا علينا، ولكن لو قيس إلى عطف فاطمة الزهراء فإنه دونها، وهذا طبيعي فإن مقام فاطمة الزهراء عليها السلام فوق مقام فاطمة بنت أسد. يعني فاطمة هي مصدر علم رسول الله؟ لا أظن شيعيا ولا سنيا يقول إن فاطمة هي مصدر علم رسول الله. الأم تورث ولا ترث. لعل المتكلم يريد معنى آخر لم تحصله. العلم هل هي ناقلة مورثة لرسول الله؟ على أي حال لا بد أن يتحصل لنا معنى حتى نعلق على هذا المعنى. لم يتحصل لي معنى هذه الأمور أمور كسبية وليست الذي يورث هو الملكة. العلم لا يورث، الآداب أيضا لا تورث، الأخلاق تورث. نعم، يعني الأخلاق بوصفها ملكات نفسانية.
حتى الأخلاق يعني لا يمكن
لا، الأخلاق ما هي الأخلاق؟ تحدثنا عن الفرق بين الأخلاق والآداب. الأخلاق قوى وملكات نفسانية، مثل الشجاعة، مثل الكرم، مثل الصبر، مثل هذه أمور تورة لأنها قوى وملكات نفسانية. أما السلوك، الإقدام في الحرب، قد يكون جبانا يخاف في قلبه ولكن سلوكه الخارجي السلوك ليس سلوك الجبان، إذن هذا أدبه الإقدام. الإقدام أدب وليس خلق.
وين مركز الأخلاق؟
مركز الأخلاق النفس، قوى نفسانية.
النفس تورث كيف يعني؟ على أساس هذا مو الزراعة تأخذ مادية، حق المادة تأخذ المعرفة.
كما أن الذكاء وهو قوة من القوى النفسانية يورث، الحافظة قوة من القوى النفسانية تورث ولا يمكن إنكار ذلك، كذلك
لا يمكن إثبات
أن الذكاء يورث. لا، المشاهدة والعيان يثبتان ذلك.
هذا البيئة اللي تمتها
هذا توجيه غير مقبول. نحن نشاهد بالعيان من في الأطفال منذ نعومة أظفارهم يعني يوجد سلوك للطفل الذكي وسلوك للطفل الأقل ذكاء وسلوك للطفل غير الذكي، ويمكنك بمشاهدة الفروق بين سلوك هؤلاء الحكم على هؤلاء والتمييز بينهم. هذا العلم
المقاييس التجربة، يعني انه مثلا الان ما يثبت وجود الجن، العلم مقصود انه داخل مختبر يقول وجود الجن سبب لا يمكن اثبات ان الذكاء.
اليس الذكاء من الصفات المحمولة للانسان؟
وين محمولة؟
يعني موجودة في الكروموسومات.
لا مو موجود،
عدد خلايا الدماغ بين أفراد الإنسان متساوية؟
عدد الخلايا
مو متساوية. تشغيل عدد أكبر من الخلايا، تشغيل عدد أكبر من الخلايا يحتاج يؤثر فيه عدد الخلايا أو لا يؤثر؟ فلنفرض أنه العدد الطبيعي 1,000,000 خلية. الإنسان الذي يشغل من خلايا دماغه مثلا 800,000 أذكى من يشغل 600,000. هذا الذي يشغل 800,000 يحتاج إلى 800,000 خلية أو يمكنه أن يشغل 800 حتى لو كان عقله لا يملك إلا 600,000 خلية حتى تشغل 800,000 خلية؟ تحتاج إلى 800,000 خلية أو تستطيع أن تشغل 800,000 خلية حتى لو كان عندك فقط 600,000 وانت ما عندك إلا 600؟ فإذا الذكاء يتأثر بعدد الخلايا، هذا واحد. إذا الذكاء يتأثر بعدد الخلايا وعدد الخلايا أمر يورث، فإذا هذا يؤثر، هذا واحد من تأثير الوراثة. نفس التشغيل، تشغيل ذكاء، تشغيل خلايا أكثر، هذه النزعة في الإنسان أن يشغل خلايا أكثر من دماغه، هذا الميل، هذا الميل، هذا الاندفاع لتشغيل عدد من الهمة لتشغيل عدد أكبر من الخلايا يتساوى فيها أفراد البشر. طيب تكشف عن وجود مادة، هذه الآثار تكشف المختلفة، تكشف عن اختلاف في منشأها، لابد أن لهذه الآثار المختلفة مناشئ مختلفة. هذا الميل لتشغيل هالعدد، أفرضوا مثلا يوجد شخصان يمتلكان 1,000,000 خلية في الدماغ، شخص عنده حافز لتشغيل هذه الخلايا 1,000,000، شخص آخر ليس عنده هذا الحافز بطبيعته قبل أن يتلقى معارف مكتسبة من المجتمع منذ نعومة أظفاره، نجد أن هذا يشغل هذه 1,000,000 وهذا لا يشغل، لماذا؟ لابد من وجود اختلاف موروث.
موروث هذه يعني الحافز إذا مو مادة ما يمكن يكون موروث،
ولذلك تجدون الاختلاف في ذكاء فردين يعيشان في نفس الظروف البيئية ويتعاملان بنفس الطريقة، وليس هذا إلا لأجل اختلاف في سبب وراء هذا وهو الأرض. الأصل هنا يعني يمكن أن يكون المراد به النسب، يعني على منشأه أبوه وأمه، ويمكن أن يكون بمعنى آخر وهو التربية التي تلقاها، فإن تربية الإنسان أصله هي أحد معاني الأصل، وكذلك يمكن أن تكون بمعنى المعرفة التي عنده أو العلم الذي يملكه. يعني لا يمكن أن يستند لمثل هذه الروايات في تحرير حقيقة مسألة علمية وواقع، ولكننا نستشهد في إثبات ذلك بالوجدان. نحن نقول الوجدان شاهد على أن الذكاء يورث وعلى أن الشجاعة تورث. التربية والتعليم والتثقيف يؤثر على الذكاء، نعم، سواء كان هذا التربية، سواء كان هذا التعليم والتربية من خلال البيت أو من خلال ما يسمى بالبيئة يعني المجتمع أو من خلال مدرسة مثلا، على أي حال هذه أمور تنمي ذكاء الطفل. دخلنا في أمر لا يعنينا، نرجع. نعم، لأن الذي ورثه، لأن مال داود قد انتقل إلى سليمان، والملك الذي كان لداود قد انتقل إلى سليمان، ظاهر كلمة التوريث هو انتقال ملك من شخص إلى من يتصل به اتصالا نسبيا أو سببيا. لو قال ورث فلان من فلان، ماذا يفهم العرف من كلمة ورث؟ أي انتقل إليه ملك ما يملكه وارثه. حمل التوريث على معنى يخالف الظاهر يحتاج إلى شاهد. نعم، عندما يصير الحاكم بعد أبيه وينتقل إليه مال أبيه، يقول للناس يا أيها الناس نحن ملكنا لا يختص بهذا الملك الظاهري، عندنا أمور أخرى أكثر من هذا الملك الظاهري، علمنا منطق الطير، يبين ما له من المزايا. الملك الظاهري أنتم تشاهدونه، عندي نفس العرش الذي كان عند أبي و يخدمني نفس الخدم، وعندي نفس الجيش والقصور والأملاك، هي هي. يوجد شيء آخر لا تعلمونه، أخذها بالإرث. القرآن يقول ورث سليمان داود. ما هو الظاهر من الإرث؟ لو أنك ألقيت هذه الكلمة في مجتمع ماذا يفهم من كلمة الإرث؟ أن الرجل يحاج فاطمة في حكم شرعي. يقول إن الأنبياء لا يورثون. الزهراء عليها السلام تقول له إن القرآن يثبت أن داود قد ورث من سليمان. ظاهر الإرث هو انتقال ملك من المورث إلى الوارث. حمل الآية على خلاف الظاهر يحتاج إلى دليل. إذا لم تأتي بدليل على خلاف ذلك فالآية محكمة. ولو كان يقصد النبوة لما قال واجعله ربي رضي، لأن زكريا يعلم أنه لا يصير نبيا إلا من كان مرضيا من قبل الله، لا ينال عهد الظالمين. الظالم لا يناله عهد الله، فلا حاجة إلى أن يدعو الله اجعله اللهم اجعل هذا الولد نبيا واجعله رضيا. هذا كلام لا محصل له. مثل أن تقول اللهم مثلا ارزقني ولدا يأخذ الدرجات الكاملة في المدرسة مثلا ويكون ترتيبه افرضه دون فوق العاشر، إذا كان يأخذ الدرجات الكاملة حتما سيكون ترتيبه فوق العاشر. هو سيكون الأول مكرر.
شيخنا المولى علي عليه السلام بايع أبو بكر إجبارا أو لم يبايع أصلا؟ يعني مثلا
لا أثر للبحث أنه بايع مجبرا أو لم يبايع أصلا، لا قيمة لهذا البحث، لأنه لا فرق بين البيعة مجبرا أو مكرها وعدمها، حكمها حكم العدم، فالنقاش في هذا لا ثمرة له. نحن نشير بين قوسين، البحث في مسألة فدك أوسع من هذا، ولكن نريد أن نجتاز الكتاب في هذين الأسبوعين إن شاء الله. واحدة من المباحث التي نخصص لها بحثا موسعا هو بحث فدك، وقلنا أن هناك تمة مباحث لابد من توسيع الحديث فيها، مثل آية التطهير، مثل حديث المنزلة، حديث الثقلين، هذه بحوث تحتاج إلى بحث أوسع من الكتاب. نرجع إن شاء الله إلى فدك في بحث موسع. تفضل. نعم، في هذه العطلة نكمل الكتاب حتى سبع ونص إن شاء الله. يعني لماذا أرجع مثلا عمر بن عبد العزيز أرض فدك إلى بني هاشم، ولماذا أرجع المأمون؟ هل بسبب ضغوط من المعاصرين لهم أو أنهم تبرعوا من عند أنفسهم؟ لا نعلم هذا على سبيل الحقيقة، ولكن بالنسبة للمأمون روي ذلك أن جماعة من بني هاشم كلموه فيها. أما بالنسبة لعمر بن عبد العزيز لم أقف على رواية أن أحدا كلمه فيها، ولكن قد يكون يعني بداعي إظهار العدل وإظهار أنه حريص على مثلا أو زاهد في الدنيا وغير ذلك من الأمور الراجعة إلى حب التظاهر يمكن أن تكون داعيا. يعني هذا ليس مؤثرا في حقيقة موقف القوم.
على
اختلف على اي لا اعلم ان عائشة قلت في الجواب لا اعلم ان عائشة طالبت بارثها من رسول الله في من عثمان. انا الان لا يحضرني شيء في هذا، قلت الذي اذكره في هذه المسألة شيء اخر. لا تلك في قضية خاصة، كانت جيش ملتقي بجيش، جماعة جايين من الشام ما يعرفون أحد يعني من الذين يحاربونهم، يسمعون علي بن أبي طالب رجل فاسق وهو شريك مثلا في قتل عثمان أو غير ذلك. من هو عثمان؟ عثمان هو خليفة رسول الله، يجب أن يقاتل علي بن أبي طالب. من الولي دم عثمان؟ مثلا معاوية. من هو معاوية؟ هو الحقيق بالخلافة. إذن هناك ناس مشبعين بمعلومات مضللين، لابد من هديهم من دعوتهم إلى الحق، ثم بعد ذلك لك أن تحكم عليهم. إذا سببتهم هم أهل للسب، لأنه سبك حرام، ولكن الذي يليق بك باعتبار أنك مؤمن حريص على هدي الناس، الذي يليق بك أن تبين لهؤلاء أنكم تتبعون من هذا حالهم ونحن نتبع من هذا حاله، فانظروا في أمر أخراكم وانظروا في عاقبتكم وتأملوا فيما أنتم مقدمون عليه، فإن الصلاح في أن تأتوا معنا. وبالفعل حدث نتيجة هذا أن بعضا من الذين كانوا مع معاوية انقلبوا وجاءوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام. على أي حال مسألة اللعن، يعني إذا كان الحديث عن اللعن أو عن السب، أما اللعن فهو دعاء، والأصل في الدعاء الاستحباب. قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فكل دعاء مأمور به، كل دعاء مطلوب، إلا ما قام الدليل على خلافه، مثل الدعاء على المؤمن مثلا بالطرد من رحمة الله، فإنك إذا لعنت مؤمنا فإن هذا وإن كان دعاء إلا أنه دعاء محرم. وكذلك الدعاء مثلا على رسول الله صلى الله عليه وآله فإنه دعاء محرم، أو الدعاء على أولياء الله تبارك وتعالى فإنه محرم، ولكن حرمة هذا الدعاء لأجل قيام دليل مخصص لعموم ادعوني أستجب لكم. هل الدعاء على أعداء الله خارج من عموم ادعوني أستجب لكم؟ من يريد أن يزعم أن الدعاء على أعداء الله خارج فليأتنا بالدليل. الدليل المخصص قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ودون إقامة هذا الدليل خرط القتل. انتهى الحديث في الدعاء. من خلال البيان الذي ذكرناه يجاب عن هذا أو لا؟ ما هو الدليل على تخصيص هذا الدعاء؟ هذا إخراج من عموم،
ولكن لأنه يؤدي إلى مسأله
تتحدث عن السب أم عن اللعن؟
لعن من مخالف قصده،
كون لعن من يستحق اللعن سببا في لعن من لا يستحق اللعن أو من لا يجوز لعنه، هذا عنوان ثانوي، نحن لا نتكلم في حكم اللعن بالعنوان الثانوي. إذا أدى إلى مضرة عارضة غير لازمة، ليست لازمة لكل اللعن، إذا جلست في بيتك وتلعن من يستحق اللعن، هل تترتب هذه المفسدة على هذا اللعن؟ إذا كنت وحدك تترتب أو لا؟ إذا هذه مفسدة عارضة، إذا كانت مفسدة عارضة ليست مفسدة لازمة لكل يأمن، فإذا هذه لا تغير الحكم الأولي، بل تكون حكما ثانويا لأجل عروض عنوان ثانوي وهو عنوان مفسدة. هذا العنوان أيضا غير لازم، وإنما هو عنوان عربي يعني منفك. هذا بالنسبة للعن. وأما بالنسبة للسب، فالسب ليس هو الفحش من القول كما ربما ينشر ذلك. السب هو بيان نقص في المسبوب، إما في مظهره في خلقه أو في خلقه أو في نسبه. فإذا قلت هذا غبي، هذا سب، لأنك بينت نقصا في خلقه. إذا قلت هذا قبيح، هذا سب، لأنك بينت نقصا في خلقه. إذا قلت هذا بخيل، هذا سب أيضا، لأنك بينت نقصا في خلقه. إذا قلت هذا مطعون في نسبه، مثلا ابن الفاعلة، هذا أيضا سب، لأنك بينت نقصا في نسبه. فالسب هو بيان نقصا في المسبوب في خلق أو خلق أو نسب. هذا السب إما أن يكون قذفا أو غير قذف، فإن كان قذفا فهو محرم مطلقا للمؤمن ولغيره، وإن لم يكن قذفا فهل هو سب بحق أو بغير حق؟ القذف حرام وإن كان بحق، إلا في حق من استثني. لا يجوز لك أن تقول مثلا فلان ابن زينة، وإن كان ابن زينة لا يجوز لك ذلك. وإن كان السب غير قذف فإما أن يكون بحق أو بغير حق، فإن كان بغير حق فهو كذب. تقول مثلا فلان غبي وهو ذكي، هذا كذب. فلان جبان وهو شجاع، هذا كذب. فلان قبيح وهو جميل، هذا أيضا كذب. وإن كان بحق فإما أن يكون المسبوب مؤمنا أو غير مؤمن، فإن كان مؤمنا فسبه حرام وإن كان بحق. مؤمن لكنه قبيح، تقول هذا قبيح يحرم عليه. مؤمن غبي، تقول هذا الغبي حرام عليه. لما؟ لأنه مؤمن وله كرامة. فإذا السب إما قذف وإما غيره، وغير القذف إما بحق أو بغيره، وما كان بحق فإما أن يكون لمؤمن أو لغيره.
من هو المؤمن؟
المؤمن هو الموالي لأهل البيت عليهم السلام. نعم. فإذا كان لغير المؤمن وكان بحق ولم يكن قذفا فلا مانع منه. هذه التسمية مثل أن يقال فلان الكلب أو فلان الخنزير أو فلان الخبيث. إن أريد بهذه الأوصاف المعنى الحقيقي فهو سب بغير حق، لأنه ليس كلبا، إنسان ليس كلبا ولا خنزيرا ولا حمارا. فإرادة المعنى الحقيقي تجعل هذا السب من السب بغير الحق. وإن أريد المعنى الكنائي، فلان الخنزير يعني قبيح الخلقة، صار كناية. فلان الكلب أي خبيث السريرة. فلان الحمار أي الغبي. هذه معاني كنائية، لا بد أن ينظر في المسبوب، هل هذه المعاني الكنائية موجودة فيه أو لا. فإذا قلت فلان الحمار وتقصد بذلك الكناية عن غبائه ولم يكن غبيا فأنت كاذب، لأنه سب بغير حق، سب بالكذب، وصف كاذب له. وإن كان غبيا وكان سبا بحق، يأتي فيه التفصيل الأخير، هل المسبوب مؤمن أو غير مؤمن. ماذا في البهتان؟ لم أفهم. البهتان معروف، البهتان هو وصف أحد أو نقل عنه بشيء لم يصدر منه بالكذب، يعني النيل من أحد في غيبته بغير أن يكون هذا النيل بحق. إذا وصفته بعيب وكان العيب فيه كنت مغتابا له، وإذا وصفته بعيب ولم يكن فيه فقد بهته، هذا هو البهتان. ولكن السؤال عن أي شيء سؤالكم؟ عن حكم بهتي غير المؤمن، هل بهته لمصلحة أو لغير مصلحة؟ إذا كان بهته لأجل التنفير منه، مثل افرضوا شخص يكلم زوجته أو يكلم ولده وليس بصدد بيان الأدلة على حقية المذهب والأدلة على بطلان مذهب المخالف، يقول هؤلاء الحمير مثلا النصارى أو هؤلاء الحمير اليهود، فيصف اليهود جميعا بالحمير بقصد تنفير السامع منهم ليس بقصد الكناية عن غبائهم، وإلا كان كاذبا لأن كثيرا منهم أذكياء، وإنما بقصد التنفير، هذا لا بأس به. وإذا كان الطريق منحصرا فيه أو لا يحسن الإنسان إلا هذا فهو أمر محبوب باعتبار أنه يثبت أهل الحق على الحق وينفر من أهل الضلالة والبدع. نعم قلت هذه تنطبق على هؤلاء لأنه ورد فيها الأمر ببهتهم فبهتوهم. نعم البهت هنا لأجل التنفير. نعم لا أعلم يقصد من، يقصد الذين وصفهم. على أي حال إذا كان المقصود الإشارة إلى أن القرآن مشتمل على الساب فكثير، هذا صحيح، أن القرآن الكريم فيه كمثل الحمار يحمل أسفارا فهو كالكلب إن تحمل عليه عتل بعد ذلك زنيم، المنسوب إلى قوم وليس منهم، يعني الداعي لعله بحسب تعبيرنا ابن الزنا مثلا، كأنهم خشب مسندة، هذه كلها سب لأنه التشبيه وصف، قلنا السب هو الوصف بنقص، التشبيه من أبلغ طرق الوصف، التشبيه يقول فلان كأنه البحر في علمه، فلان كأنه القمر في جماله، وهكذا. إن أنكر الأصوات أخوت الحميد. ما هو المانع في أن يخلق الله سبحانه وتعالى خلقا مخالفا لطباع الإنسان؟ ما هو المحذور؟ نعم، لأجل حكمة، لابد أن تكون هناك غاية من تبغيض هذا إلى النفوس، كالوزغ مثلا، هل تحبون؟ فإذا
ولكل الرسول صلى الله عليه وآله لزوجته يا حميرة، يعني حميرة ليه
تصغير حمير، تصغير حمارة حميرة، والوارد حميراء، وحميراء تصغير حمراء. هل كانت جميلة مثلا ولأجل ذلك كانت توصف بأنها حمراء، أو كانت خلاف ذلك؟ وبعبارة أخرى، الحمرة في البشر على نوعين: حمرة جميلة مستحسنة، افرضوا مثل حمرة الروميين، وحمرة منفرة مستهجنة مثل حمرة الهنود الحمر فإنها منفرة. والصنفان موجودان في جزيرة العرب سابقا، يعني كان يوجد في جزيرة العرب من هو أبيض مشرب بحمرة كما يقال في وصف النبي صلى الله عليه وآله، ويوجد في العرب في ذلك الزمان من كان أحمر كحمرة الهنود الحمر، حمرة منفرة. ولا ندري، الذي وصل إلينا أنها كانت توصف بأنها حميرة، هل كانت من هذا الصنف أو من ذاك؟ لا أعلم. يعتمد، إذا كانت مثلا من الصنف الأول الأبيض الأحمر حمرا محببة يكون في مقام المدح، إذا كانت حمراء حمرة منفرة يكون في مقام الذم. ولكن قد يقال إن، يعني لعل مقصودكم أن الحكم الذي جاء بعد هذا لا ينسجم مع المدح، لأنه صلى الله عليه وآله كانت بصدد بيان ما ترتكبه من أمر يحدث قتلا في المسلمين: إياك أن تكونيها يا حميراء. هذا ليس في مقام الاستحسان والمدح حتى يصفها بهذا الوصف. فلو مثلا قال رجل لصاحبه: إنه بلغني أن رجلا قد قتل ولدي، فإياك أن تكون أنت أيها الجميل، هل يتناسب؟ هو يريد التعريض به أنك أنت مرتكب هذه الجريمة، يقول إياك أن تكون أنت أيها الجميل، لا يتناسب مع المقام. فلعلكم تقصدون أن المقام يشهد بأنه لم يكن في مقام المدح، هذا له وجه.
قال رب دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وعي على قاسم بن خاص رضي الله عليه فرآها تبكي فسألها عن العلة والسبب، فأخبرته بأن السميراء دخلت من أمي.
على أي حال، هذا ليس مما لإثباته قيمة، لا جمال مثلا المعرض عن رسول الله والمخالف له له قيمة ولا خلاف ذلك. أبو لهب يأتي فيه ما يأتي في هذه المرأة، لماذا سمي بأبي لهب؟ بشدة جماله، ولأنه كان أحمر حمرة مستحسنة، أو لأنه كان أحمر حمرة مستهجمة ومنفرة. ويأتي فيه القرينة التي ذكرها الأخ أن القرآن كان في مقام الذم، فكون هذه الحمرة مستهجمة أوفق بمقام الذم الذي كان القرآن بصدد.
حتى لو كانت مستحسنة، يمكن الشيء أنا خلبي يتكفر مثلا، حتى لو أبو لهب مستحسنة في طابعها مستحسنة
إذا كان لقبا، بحيث لا يعني يتجوف هذا اللقب من الإيحاء بالمدح والذم، يمكن إذا كان بهذا الشيوع. هل كان هذا الوصف في حقها بهذه المثابة من الشيوع أو أريد له ذلك؟ على أي حال نحن لا نعلم حقيقة الحال في هذا، وليس مما يستدعي أن نقف متأملين. وأن أحسنتم، الحمد لله. أولا ما